السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما عهدنا معكم أيها الأحبة الكرام، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها بفضل الله وعونه على الهواء مباشرة. وحتى ترد إلينا أيها الأحبة الكرام اتصالاتكم وأسئلتكم، أقول وبالله التوفيق، نحن في هذه الآونة كمسلمين نواجه مأساة إنسانية مروعة، ألا وهي المجاعة والجفاف الذي يجتاح بلاد إخواننا وأخواتنا في الصومال. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة الكرام ما تناقلته الفضائيات ووسائل الإعلام من نقل حي لحجم المأساة المروع وحجم المجاعات الهائلة التي تجتاح بلاد الصومال. والصومال أيها الأحبة الكرام بلد إفريقي عربي مسلم، عضو في جامعة الدول العربية. يعني حتى لا يتصور، في بعض الناس يتصور ان الصومال بلد يعني افريقي احنا مالنا. الصومال بلد افريقي، نعم، انه يقع في قارة افريقيا، وهو بلد عربي، وهو بلد مسلم، وهو عضو عامل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الاسلامي. هذا البلد المنكوب طحنته الحروب، سواء كانت الحروب الاهلية بين أبنائه من المتناحرين المختلفين، أو سواء كانت الحروب الفاشية التي شنتها عليهم القوى المعادية كأثيوبيا وغيرها من الدول في فترات سابقة. لكننا الآن أيها الأحبة الكرام أمام هذه المأساة التي تتطلب وقفة من الجميع. أولا، تتطلب وقفة من كل الدول العربية والإسلامية. ولله الحمد والمنة، فالصومال بلد صغير، وبلد يعاني من الفقر أصلا، والآن يعاني من المجاعة. ويعني لا أكون مبالغا أيها الأحبة الكرام إذا قلت إنه ثري عربي مسلم واحد يمكنه أن يقوم برفع هذه المأساة الإنسانية المروعة عن إخواننا في الصومال. فنحن نحتاج إلى جهود متواصلة. هذه الجهود تأتي أولا من الدول العربية والإسلامية، ونحن نثق أنه اليوم أو غدا ستكون هناك حركة لبعض الدول العربية والإسلامية، خاصة دول الخليج ومصر الحبيب. لكن حتى تأتي التحركات الرسمية لابد أن يكون هناك تحركات أخرى على مستوى منظمات المجتمع المدني، ممثلة في الجمعيات وممثلة في الهيئات وممثلة أيضا في النقابات. أيضا يأتي هناك دور مهم جدا للإعلام لتسليط الضوء على هذه المأساة المروعة وكشف أبعادها للمسلمين في شتى بقاع الدنيا، وفي نفس الوقت يكون هذا من باب الحث لكل من يمكن أن يبذل جهدا في هذا الباب أن يقدم العون لإخواننا وأخواتنا في بلاد الصومال. يأتي أيضا دور العلماء والدعاة في التعريف بهذه المأساة وفي حث الناس على وجوب مساندة إخواننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذا عضو من أعضاء البنية الإسلامية العربية يشتكي ويئن منذ فترة طويلة تحت وطأة الفقر من ناحية والحروب من ناحية وأخيرا الجفاف والمجاعة من ناحية أخرى. فوجب على المسلمين في كل بقاع الدنيا سواء كانوا دولا أو هيئات أو مؤسسات أو نقابات أو جمعيات أو حتى أفراد أن يقوموا بواجبهم وأن يهبوا لرفع هذا الجوع ورفع هذا الفقر وإعانة إخوانهم بكل ما يستطيعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن أخلاق المسلمين هي أخلاق التكافل وأخلاق التراحم، فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إلى الدرجة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من كان عنده فضل زاد طعام فليعد به على من لا زاد له. وهؤلاء الإخوة والأخوات في الصومال أصبحوا الآن لا مأوى لهم ولا زاد لهم ولا طعام لهم ولا شراب لهم ولا كساء لهم ولا دواء لهم بل ولا أمان لهم. فوجب على كل المسلمين أن يهبوا لبذل المزيد من الجهود لإنقاذ وإغاثة إخواننا في الصومال. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحملنا المسؤولية كاملة، فمن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، عندنا موائد أثرياء المسلمين. أنا أقول وربما لا أكون مبالغا فيما أقول أن المتبقي من الفتاة على موائد الأثرياء المسلمين في كل بقاع الدنيا حتى في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين كدول الخليج، المتبقي على موائد الأثرياء والله لو جمع وذهب به إلى بلاد الصومال لأنقذ إخواننا هناك من هذا الغول الذي يفترسهم، غول الجفاف وغول المجاعة. فمن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ قال: الذي يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، قال فيه عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إيمانه ناقص، لا يكمل إيمانه أبدا حتى يعود بفضل زاده على من لا زاد له. ولا يكمل إيمانه حتى يعود بفضل شرابه على من لا شراب له، ولا يكمل إيمانه حتى يعود بفضل كسائه على من لا كساء له. والحديث وإن كان موجها لعموم لأفراد المسلمين، لكن يصلح أن يكون خطابا للدول الإسلامية ككيانات مستقلة، فلا يصلح لدولة مسلمة، دولة عربية مسلمة، أن تكون شبعانة وجارتها من الدول المسلمة كالصومال جوعانة وهي تعلم. هناك يعني واجب خطير جدا على كل ذي شأن في هذه القضية، بدءا من الأفراد وانتهاءا إلى الدول والرؤساء والملوك العرب. ونحن نثق إن شاء الله أن الله عز وجل سيوفق هؤلاء إلى القيام بما يجب عليهم، خاصة هيئة الإغاثة الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا واجبها الآن. الواجب المتحتم الأعجل الآن هي أن تقوم هيئة الإغاثة الإسلامية بحث الدول وبحث المنظمات بدفع حصصها في هيئة الإغاثة، حتى تستطيع هيئة الإغاثة الإسلامية أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من غول المجاعة والجفاف الذي يفترس ويتغول ويتوحش في إخواننا وأخواتنا في بلاد الصومال. نحن الآن في شهر رمضان، والخير في رمضان كثير جدا، وإقبال الناس على الله يفوق إقبالهم على الله عز وجل في غيره من شهور السنة. ناهيكم أن أكثر المسلمين يجعلون حول زكاتهم في هذا الشهر المبارك، زكاة الأموال في شهر رمضان المبارك، وفي نهاية الشهر تكون هناك فريضة أخرى ألا وهي زكاة الفطر. ومن المعلوم أيها الأحبة الكرام، وهذا مما ينبغي للعلماء والدعاء أن يبينوا للناس، أن أهل العلم أجمعوا على جواز أن تنقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان البلد المنقول هو الأكثر فقرا والأكثر حاجة. يعني ده إجماع في المسألة. يعني أي أحد من الإخوة يريد أن يستوثق يفتح الآن كتاب من كتب الفقه مثلا، حتى في كتاب فقه السنة، وسيجد في مسألة جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أن الشيخ رحمه الله ساق هذا الإجماع. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
شيخنا الكريم، ليه سؤال بس. أنا حاطط فلوسي في بنك مصر فرع المعارض الإسلامية، وكنت هشتري حتة أرض وكده، فعرضوا علي أن هم يشتروا لي بنظام المرافعة الإسلامية وأدفع إقساط وكده. أيوه. هل ده يجوز ولا ما يجوز؟
هتشتري إيه؟
قطعة أرض.
قطعة أرض. طيب.
شكرا.
حاضر. إذن استكمالا بس فقط للنقطة السابقة، أقول أن أهل العلم أجمعوا على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. يعني يجوز يا إخوة أن تنقل الزكاة من مصر إلى الصومال، من السعودية إلى الصومال. أجمع أهل العلم على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كانت الزكاة ستنقل إلى بلد أكثر فقرا وأكثر حاجة. ولا شك أن أحدا لا يمكن أن يماري أبدا أن فقراء مصر ربما يعني عندهم ولله الحمد ما يقيم حياتهم، فقراء الحجاز عندهم ما يقيم حياتهم، والفقراء الأكثر حاجة والأكثر إلحاحا في هذه الأيام هم فقراء بلادنا أو إخواننا في الصومال. وعيب جدا يا إخوة كمسلمين، سواء كنا أفراد أو هيئات أو نقابات أو جمعيات أو دول، عيب جدا أن تبقى المؤسسات الإسلامية والدول الإسلامية ويبقى الإخوة المسلمون في كل مكان يعني مكتوفي الأيدي أو صامتين أو يعني متقاعسين، حتى تبادر الدول الغير مسلمة كالدول الأوروبية والأمريكية أن تبادر بتسيير مساعدات إنسانية إلى إخواننا في الصومال. حينئذ ستكون أعتقد وصمة عار ونقطة سوداء في تاريخنا كلنا كمسلمين، سواء كنا دولا أو أفراد أو هيئات أو جماعات أو غير ذلك. هذه تذكرة لنفسي وإياكم أيها الأحبة الكرام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أعود أيها الأحبة الكرام إلى أننا معكم الآن على الهواء في برنامج فتاوى الخليجية الحكمة، معذرة، فتاوى الحكمة، ونحن ننتظر الآن أسئلتكم عبر الهاتف، وننتظر أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها على الهواء مباشرة. معنا الأخ كان متصل يقول أنه وضع ماله في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، ويعني يريد أن يشتري قطعة أرض، والبنك يقول إن هو سيشتري له قطعة أرض عن طريق المرابحة الشرعية أو المرابحة الإسلامية، وهو يسأل هل يجوز هذا أم لا. يا أخي الحبيب، يعني بنك مصر ككيان معروف أنه أحد البنوك الغير إسلامية أساسا، لكنه في السنوات الأخيرة أنشأ بعض الفروع التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية، ونحن فيما أعتقد لنا الظاهر ونكل إلى الله تبارك وتعالى السرائر، يعني نحن لنا الظاهر إن كان هذا الفرع من البنك يقال أنه فرع للمعاملات الإسلامية فنحن لنا الظاهر ونكل إلى الله عز وجل السرائر، وبالتالي لا أرى بأسا إن وضعت أموالك فيه، ولا أرى بأسا من هذه المعاملة التي عرضت عليك، ألا وهي شراء قطعة أرض أو سيارة أو غير ذلك من المبيعات أو المشتريات بنظام المرابحة الإسلامية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لو تزوج من أجنبية. طيب، الأخ السائل يقول إن هو طبعا ده عبر الرسائل، يقول إن هو إن تزوج من أجنبية فهل يدفع أو يؤدي عنها الزكاة أم لا؟ إذا كانت هذه الأجنبية أجنبية مسلمة، لأن احنا نطلق الأجنبية على غير من تجنس بجنسية بلادنا، السعودي يعتبر المصري أجنبي، والمصري يعتبر اللبناني أجنبي، لأنه ليس متجنسا بجنسية البلد التي نعيش فيها ونحمل جنسيتها. فإذا كانت هذه الزوجة مسلمة لكن من جنسية أخرى، وبالتالي يقال عنها أجنبية، فالرجل في زكاة الفطر يدفع زكاته عن نفسه وعن أهله، عن زوجه وعن أولاده وعمن يعول، كما ورد في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. ففي هذه الحالة إذا كانت الزوجة دي مسلمة فسيدفع عنها الزكاة، أما إذا كانت الزوجة ليست مسلمة، سواء كانت أجنبية يعني من جنسية بلد آخر أو حتى من جنسية البلد الذي يعيش فيه، ممكن تكون مصرية غير مسلمة، فإذا كانت الزوجة ليست مسلمة حتى وإن حملت جنسية بلدك، فإن غير المسلم لا يطالب بفروع الشريعة، الكافر لا يطالب بفروع الشريعة حتى يسلم، فلا يطالب بصلاة وإن صلى لا تقبل منه، ولا يطالب بصيام حتى وإن صام فلا يقبل منه، ولا يطالب بزكاة حتى وإن أدى الزكاة فهي لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه ليس مسلما أصلا. فإذا كانت الزوجة ليست مسلمة معنى ذلك أنه لا يدفع عنها زكاة الفطر، ولا تكون ملزمة بفروع الشريعة من صلاة ولا من صيام ولا من زكاة ولا من غيرها حتى تسلم وتؤمن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أعود أيها الأحبة الكرام وأقول نحن الآن في شهر رمضان ومتلبسين بعبادة من أجل العبادات. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول
سؤال. أتفضلي.
يعني حضرتك اتصال يعني
الصوت بيتقطع معايا، حاولي السؤال واحدة واحدة.
بقول حضرتك انا حاسس ان انا اسابيع انا
اتصل معانا ولا راح؟ طيب الله يكرمك، تحرك شوية بالتليفون في مكان الشبكة يكون أفضل شوية. طيب أقول نحن الآن في شهر رمضان ومتلبسين بعبادة من أجل العبادات ألا وهي عبادة الصوم، والمسلم إذا تلبس بعبادة فإن الواجب عليه أن يتعلم ما يلزمه من أحكام هذه العبادة حتى يأتي بالعبادة على الوجه الصحيح. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كل عام حضرتك بخير.
أنت بالصحة والسلامة، تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
نعم.
معايا الحاجة أمي معدية 80 سنة.
أيوة.
الذاكرة بتاعتها بقى مسحوق يعني.
أيوة.
فهي أول سنة السنة ما تصومش رمضان.
أيوة.
بالنسبة للذكاء نعمل إيه؟
طيب. هي ذاكرتها ضعيفة يعني ولا انتهت تماما؟
لا ضعيفة يعني، لغاية ولادها بتعرفهم بالعافية.
ما ايه؟
ولادها بتعرفهم بالعافية يعني.
ايوه ايوه طيب ماشي، بارك الله فيك. طيب الاخت تسأل بارك الله فيها انه والدتها مسنة بلغت تقريبا 80 سنة والذاكرة بالنسبة لها ذاكرة مترددة ضعيفة مضطربة لا تكاد تعرف أبنائها بسهولة، وهي تسأل هتعمل إيه في الصيام وهتعمل إيه في الزكاة. أما بالنسبة للصوم وبالنسبة للصلاة، فإذا كانت هذه المرأة بلغت مرحلة الهذيان أو مرحلة ما يعرف بفقدان الذاكرة الكلي أو الجزئي، فإذا كان فقدان الذاكرة كليا فهي غير مطالبة لا بطهارة ولا بصلاة ولا بصوم، وأيضا ليس عليها إطعام عوض عن الصيام لأنها ليست مكلفة أصلا، رفع عنها التكليف فهي أشبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن السفيه حتى يفيق. فإذا كانت الذاكرة ضائعة تماما فهي غير مطالبة لا بطهارة. طيب معانا اتصال واكمل ان شاء الله بعديه. السلام عليكم.
عليكم السلام، مع حضرتك ام عبد الله.
ايوه يا ام عبد الله اتفضلي.
حضرتك انا رمضان اللي فات، الو،
ايوه،
والده توام منهم طفله توفت في بطني وولدت الطفل الثاني ومعايا دلوقتي عنده 11 شهر.
جميل.
والسنه اللي قبلها والده كان معايا برضو طفل هو دلوقتي سنتين، يعني الفرق بينهم هم تقريبا يعني حوالي 10 شهور.
نعم.
حضرتك انا دلوقتي حامل، فوجئت بحمل وربنا اراد بيه، بس انا حاليا ضغطي عالي والحمل اللي فات انا جالت سمو الحمل وماتت الطفله في بطني، فهل انا دلوقتي انا خايفه من انزاله ان يكون هو 3 اسابيع دلوقتي.
نعم.
انه يكون في عليا وزر او اني اكون كده اكلت طفلي، وخاصه انا يعني معيش حد مثلا بيساعدني او يعني في ولادتي او كده وانا بولد قيصري.
طيب ماشي يا ام عبد الله، ارجع للاخت اللي والدتها مسنه، أقول مدام الذاكرة مفقودة فهي لا تطالب بطهارة ولا تطالب بصلاة ولا تطالب بصيام، ولا يجب على أوليائها أن يصوموا عنها ولا يجب على أوليائها حتى أن يطعموا عنها، ده فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والصوم. أما الزكاة فإنه يؤدى عنها الزكاة إذا كان المقصود بالزكاة زكاة الفطر أو كان عندها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني افرض هذه المرأة عندها فلوس وهذا المال بلغ النصاب الشرعي يعني بلغ ما يساوي 85 جرام من الذهب عيار 24 فما فوق، وهذا المال حال عليه الحول، فهل الزكاة تجب في مال المجنون؟ نعم الزكاة تجب في مال المجنون، ومن باب أولى تجب في مال فاقد الذاكرة، لأن الزكاة في عين المال وليس في رقبة المكلف. إذا إن كان هناك زكاة مال تؤدى عنها زكاة مالها إن كانت صاحبة مال والمال بلغ النصاب. بالنسبة لزكاة الفطر يؤدي عنها أولياؤها زكاة الفطر كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
الله يكرمك، أنا كنت بسأل في نهار رمضان واحد قال لمراته بالظبط كده، والله العظيم هطلقك. وكمان كان في سبت وكده وحاجات كده في نهار رمضان، فايه حكم الصوم وايه حكم القسم اللي هو قاله؟ هو كان غضبان جدا يعني، كانت مشاده وخناقه يعني.
طيب حاضر، بارك الله فيك. طيب اختنا ام عبد الله بارك الله فيها تقول هي تقريبا كل رمضان عندها تقريبا حمل وولاد، فتقول هي الآن حامل في 3 أسابيع، وطبعا تشتكي من تتابع الحمل عليها، وتقول هي دائما ضغطها عالي يعني مريض الضغط عالي، وكذلك تقول إنه ليس هناك عندها من يعينها أثناء فترة ولادتها، وهي عادة ما تلد ولادة قيصرية. يعني السؤال إذن هي تسأل عن إنزال هذا الحمل اللي مدته 3 أسابيع تقريبا. يا أختنا أم عبد الله، أولا لا أنصحك بهذا الفكر ابتداء، لأن هذا قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومن يدريك يا أم عبد الله أن يكون هذا الحمل هو أيسر حمل مر عليك، ومن يدريك أن يكون هذا الحمل ستكون الولادة فيه أيسر كثيرا جدا من الولادات السابقة؟ من يدريك؟ إذا تركنا الأمر لله عز وجل واحتسبنا الأمر لله تبارك وتعالى، فما يدرينا أن تكون الأوضاع إلى أحسن بكثير مما سبق، وأن تعاني في فترة ولادتك بصديقة أو بقريبة أو بجارة أو بغيرها، وأن يكون هذا الحمل هو الأيسر، وأن تكون هذه الولادة هي الأيسر. من يدريك؟ لعل إحنا نطمع في يعني في الله عز وجل أن يكون هذا أمر خير إن شاء الله، لكن لسه الإجابة متبقي منها جزء، لكن بعد الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا اسمه محمد.
أم محمد؟
أيوة
أيوة.
لو سمحت كنت عايزة أشوف يعني التليفون للمساهمة في الصومال، إني أبعت حاجة للصومال، عايزة أعرف إزاي ممكن أبعت حاجة.
حاضر حاضر. باقي مع أم عبد الله. أقول أنا كلمتك ابتداء لا أنصحك بالجرأة على إنزال هذا الحمل، إنما يمكنك أن تصبري وأن تحتسب وأن تجعلي الأمر لله عز وجل، ولعل الله أن يثيبك خير إن شاء الله. لكن إذا قرر الأطباء المختصون طبيبتان مسلمتان حاذقتان مأمونتان إن الحمل ده خطر على هذه المرأة، ففي هذه الحالة يمكن الاعتماد على هذه الشهادة من الطبيبتين على سرعة إنزاله. أما ما لم يكن هناك تقرير طبي من طبيبتين مسلمتين حاذقتين خبيرتين إن هذا الحمل خطر على أم عبد الله، ففي هذه الحالة لا تتجرأي على إنزاله، ودع الأمر لله عز وجل، والله تبارك وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل فضيلة حضرتك.
تفضلي.
الوقت أنا كان في مشكلة بيني وبين زوجة أخي وولادها.
أيوة.
كان أخطأ وغلطوا فيا يعني في والدتي وفي أخي الله يرحمه.
نعم.
كبير. فأنا رديت يعني على الولد ورديت على أمه بعصبية شوية، وبعدين هم غلط جامد وبابا ما تدخلش ولا حتى خلى اعتذر ولا اي حاجه خالص.
نعم.
وبعدين طبعا قعدنا فتره خالص ما فيش اي لقاء ولا اي كلام خالص.
نعم.
لان جاء اخويا الله يرحمه وتوفى، اللي هم غلطوا فيه ده توفى، وكان مريض في المستشفى وتوفى.
نعم.
فانا يعني نفسيتي تمام جدا الحمد لله، فضل الله ده من فضل ربنا، ان في حياتي ما غلطت فيهم ولا اسات اليهم نهائي
كويس.
فالمهم يعني انا طبعا كل ما يعني عايزه اكلمهم بس مش قادر، انا قلت لو قابلتهم في اي مكان هكلمهم ان شاء الله.
لا.
يعني مش حاطه نيه قطع رحم، بس انا صعبان عليا منهم ان هم لا اعتذروا ولا باباهم خلاهم اعتذر. لكن انا جيت اول يوم رمضان كان وقلت عشان ما لو الواحد اجله انتهى ما يبقاش، اتصلت بيهم وقلت كل عام وانتم بخير.
كويس.
جيت امس رحت افطر مع والدتي وهي تحتيهم في الشقه اللي تحتيهم في البلد، فطبعا ما حدش فيهم نزل خالص الا الولد الصغير اللي في ابتدائي.
نعم.
واخوي اب ينزل قوي يكلمني وكل حاجه وبيجي لي، لكن الاولاد الكبار ولا زوجته. وبعدين واحنا ماشيين انا وابني بالعربيه وتحت البيت، ما للاسف ما الولد واقف حتى ما حاولش يسلم عليا ولا يكلمني.
نعم.
فهل انا عليا اسم الوقت؟
لا انت طبعا ما عليكش اسم. حاضر ان شاء الله ساجيبك يا اختنا الفاضله، بارك الله فيك. طيب احنا كده خلصنا مع اختنا ام عبد الله. الاخ المتصل بارك الله فيه كان يقول انه في نهار رمضان الزوج في مشده، طبعا شيء طبيعي لانه نتيجه الغضب نبدا نشوف الاثار السلبيه للغضب، اما انه فلان ضرب، اما انه فلان شتم، اما انه فلان غضب الزوجه وطردها، اما انه فلان رمى يمين الطلاق كما يقولون. فاخونا يقول في نهار رمضان ومع شده الغضب قال الزوج لزوجته والله العظيم هطلقك. فهو يسال سؤالين، هل هذه المشده تؤثر على الصوم؟ الجواب لا شك انها تؤثر على الصوم، بمعنى انها تنقص اجر الصائم، لان اخلاق الصائمين يا اخوه هي السكينه والوقار وحفظ اللسان، فهذه أخلاق الصائمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. إذن الصخب لا يتأتى من الصائم، الجهل لا يتأتى من الصائم، الشتم لا يتأتى من الصائم، السب لا يتأتى من الصائم، انفلات الأعصاب الغضب المخرج عن حد الاعتدال لا يتأتى من الصائم، لأن هذا ليس السكينة والوقار كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كان معنا اتصال. طيب معنا اتصال، أكمل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الصائم ساكن النفس، وقور، متخلق بأخلاق الصائمين بل بأخلاق المسلمين. المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. إذن فالوقوع في بعض هذه الرزايا، بعض هذه الأخطاء، وإن كان لا يفسد الصوم بمعنى لا يبطل الصوم، لكنه ينقص من أجر الصائم. طيب معنا الاتصال وهرجع تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك أم محمد من القاهرة.
أهلا يا أم محمد.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أسألك بالنسبة لزوجي، أنا متجوزة بقالي 14 سنة.
أيوة.
وزوجي سافر للدراسة ورجع بعد سنتين من الدراسة، هو يعني دخل في الحرام وقال انا عايز اتجوز اللي هو غلط معاها وكده.
نعم.
ففي فلوس انا بشتغل بقالي 14 سنة ومرتبي دايما بياخده كان هو لي، على اساس ان احنا بنحوش نجيب لولادنا يعني.
نعم.
فهي الفلوس دي اللي انا محوشاها معاه خدها كلها.
نعم.
وبيها اتجوز يعني وكده.
ايوة.
وسابني انا والبلاد.
نعم.
فأنا دلوقتي عايز أعرف هو حكمه عند ربنا إيه، والفلوس دي اللي خدها هل هي من حقه ولا لأ؟
حاضر.
وأنا إذا طلبت الطلاق أبقى قاسمة كده ولا ربنا يسامحني؟
حاضر.
وهو لو سمحت معلش إضافة، هو يعني فترة ما هو راح يتجوز فيها أنا كنت مصابة بانهيار عصبي، من يعني هو صدمني في الموضوع ده.
لا.
وقعدت فترة شهر، حوالي شهر ما أقدرش أتكلم وكده، وهو حتى ما استناش لحد ما انا اخف وابقى كويسه.
ماشي يا ام محمد، بارك الله فيكي واعانك الله يا ام محمد. طيب اذا الانفلات العصبي والاخطاء المتبادله والسب والشتم وكل هذا يتنافى مع اخلاق الصائمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرب. فابتداء يا إخوة نحن نريد أن نتخلق بأخلاق المسلمين أولا، ثم أن نتخلق بأخلاق الصائمين من باب أن نحفظ صيامنا خشية أن يصوم الصائم ويقوم القائم، ولا يكون العياذ بالله إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش، لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لا ينال من قيامه إلا السهر والتعب. أما مسألة والله العظيم هطلقك، فهل يقع بها الطلاق؟ نقول لا يقع بها الطلاق، هذه لفظة لا يقع بها الطلاق، لأنه يحلف أن يطلق، فيقال في هذه الحالة لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فأنت يا أخي الحبيب لم تطلق بهذه اللفظة، إنما أنت عزمت أن تطلق وأقسمت أن تطلق يعني فيما بعد، فنقول لك لا يقع بها الطلاق ولا تطلق، لأن الطلاق دمار وخراب للبيوت وفاتورة باهظة يدفعها الزوج ويدفعها الأولاد وتدفعها الزوجة، وهو فرح يفرح فيه الشيطان ويمرح، لأنه توصل إلى إمكانية أن يطلق الرجل زوجته، لكن لا تطلق، وعليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، إن عجزت فصم 3 أيام. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ.
تفضل حبيبي.
حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك، هل يصح إخراج زكاة الماء للإخوة اللي في الصومال؟
حاضر.
وحضرتك وأنا بطلعها كل سنة في رمضان، هل ده برضو صح كل سنة في رمضان؟
حاضر، بارك الله فيك. كده أنا خلصت سؤال الأخ بتاع الطلاق. طيب الأخت المتصلة أختنا أم محمد، إخوة في الكنترول، إذا كان هناك رقم تليفون أو رقم حساب اللي تقوم به قناة الحكمة أو غيرها من الجهات بالتعاون مع قناة الحكمة بخصوص المساهمين لإخواننا أو في الصومال، فإذا كان هناك رقم تليفون يبلغونا به، أو ده بيعلن عنه على الشاشة، فلا أدري إن كان عند الإخوة إجابة يجيبون الآن حتى أجيب الأخت السائلة. طيب الأخت السائلة بارك الله فيها كانت تقول أن هناك مشكلة بينها وبين زوجة أخيها وأولاد أخيها، والمشكلة طالت وطبعا نتج عنها آثار سلبية، منها القطيعة ومنها الخصام، والله عز وجل أعانها في النهاية على أنها في بداية رمضان رفعت سماعة الهاتف واتصلت وسلمت وطيبت خاطرهم، أو بمعنى صح كل سنة وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير، لكن لم تجد يعني إيجابية من الطرف الآخر وهو زوجة أخيها ولا حتى أبناء الأخ، فهي تسأل هل أنا كده علي إثم؟ لا يا أختي، أنت كده ما عليكش إثم، أنت كده يعني فعلتي خيرا، وإن كانت هناك فترة قطيعة سابقة قطعا الطرفين أخطأوا فيها، أنت من ناحية وهم من ناحية أخرى، لأنه يا إخوة النفوس البشرية شيء طبيعي أنها لها طاقات معينة، ولكن الله عز وجل جعل لنا حدا، لو تركت النفس البشرية لهواها فربما مع أقل الأخطاء وأقل المشاكل لا يكلم أحد أحدا ولا يسلم أحد على أحد ولا يصافح أحد أحدا أبدا، لكن الشرع الحنيف وضع لنا ضابطا وأعطى كل واحد منا مهلة قصوى بعد المشكلة التي تقع بينه وبين طرف آخر، معنا مهلة بحد أقصى 3 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، آخر المهلة 3 أيام، تكون النفوس هدأت ويكون الغضب سكن ويكون الشيطان ضعف أثره على نفوس المتخاصمين المتشاحنين، ويبدأ الإنسان يغلب العقل حينئذ على العواطف وعلى الغضب السابق، وبالتالي فيفك كل طرف الخصام مع صاحبه، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. بقي تعقيب يسير مع أختنا الفاضلة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
لو سمحت سؤال بعدين.
تفضل.
أنا كنت جوز أختي كان حصلت بيني وبينه مشكلة.
أيوة.
فما شتمني في بيتهم وبتاعه كده، حلفت عليه يمين إن هو ما يخش بيت.
أيوة.
فجت أختي عزمتها امبارح، فبقول لها تعالي افطري معانا، قالت لي مش هينفع إن أنا أسيب جوزي وأجي أفطر معاه.
نعم.
فعاوز أكفر على اليمين أو عاوز أشوف اليمين دول، أنا حلفت يمين، أنا قلت عليه الطلاق ما يجي عندي ولا يخش البيت.
أيوة حاضر حاضر، بارك الله فيك. بقيت كلمة لأختنا المتصلة بارك الله فيها. خلاص أنت تجاوزتي المرحلة السابقة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولك ولهم إن كان هناك فترة طال فيها الخصام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نهاية الحديث: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يصافح صاحبه ويطيب خاطر صاحبه، خيرهم الذي يبدأ بفك عقدة الخصام بينه وبين الطرف الآخر. وأنت فعلت خيرا باتصالك، وفعلت خيرا يعني التسليم عليهم والسؤال عنهم، ولا تنتظر يا أخت المسلمة جزاء ولا شكورا إلا من الله تبارك وتعالى. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. فالإنسان يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، فأنت ما زال لك ظهير عليهم، وأجرك أعظم من أجرهم عند الله عز وجل. ولا تبادلي أبدا سوءا بسوء، إنما ادفعي بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إزيك يا فضلت الشيخ؟
الله يكرمك يا أختي.
كل سنة وحضرتك طيب.
الصحة والسلامة بارك الله فيك.
دلوقتي أنا عايزة أسأل حضرتك، أنا متجوزة بقالي حاجة وعشرين سنة، 27 سنة.
أيوة.
والحمد لله ماشي بما يرضي الله مع جوزي، وهو راجل كويس ومحترم، وكان بيعمل في السعودية في شركة البيبسي للمشروبات.
جميل.
وكان قبلها بيعمل في العراق في شركة مياه غازية، مياه برضو بيبسي ومياه معدنية.
جميل.
فجينا اتعرض عليه وهو في السعودية انه ينزل هنا يشتغل في مصر في شركة الاهرام للمشروبات.
ايوة.
في بداية الامر قال لأ، شركة الاهرام للمشروبات بتعمل كحوليات.
نعم.
فجي حصل يعني حصل اللي حصل، وساب السعودية ونزل واشتغل في شركة الاهرام للمشروبات.
نعم.
رغم ان هو كان رافض في الاول.
نعم.
وبعد كده هو كان ماسك مدير اشرافي على كل المصانع بتاعه الاهرام للمشروبات.
نعم.
اللي بتنتج كحوليات واللي مش بتنتج كحوليات.
ايوه.
فانا طبعا زعلت وصرت وقلت ما ينفعش كده وكده، والموضوع ده خد وقت، اخد ورد وكده.
نعم.
فات كام فتره يعني، فات فتره يعني طويله.
نعم.
فالمهم هو بقى يقنعني ان هو ملوش دعوه بالكحوليات، ولو هو له دعوه بالكحوليات كان مرتبه يبقى زياده قوي قوي، وان هو بس بيعمل بيشرف على الانشاءات بس وملوش دعوه بالانتاج نفسه.
ايوه.
رغم ان هو مش مهندس مدني، هو مهندس انتاج.
كويس.
فانا برضو مش مقتنعه. المهم. نعم. عملت يعني شويه مشادات وقلت له يا تسيب الشركه كلها يا انا ما ريش عيش معاك. المهم ساب المنطقة، ساب يعني مسك مصنع واحد بدل ما كان مشرف عام، يعني ايه وظيفته قلت، المركز الاجتماعي قل، اما المرتب ما تأثرش، ومسك مصنع واحد بينتج بس الفيروزات والبريل، البريل ده ما فيهوش اي كحوليات والفيروز ما فيهوش اي كحوليات. مسك بقى اشرافه انتاجه يعني المدير العام للمصنع ده.
كويس.
بقى له كده حوالي بتاع يعني 10 سنين في الشركه دي.
جميل.
فانا لغايه دلوقتي اي حاجه تحصل لي، مشكله تحصل لي، اي حاجه تحصل لي بربطها بالموضوع ده.
نعم. طيب ماشي، سؤالك وصل اختنا الفاضله بارك الله فيكي. أيها الأحبة الكرام، كنا نتحدث منذ قليل بناء على بعض اتصالات الإخوة والأخوات عن الأرقام التي يمكن من خلالها المساهمة في حمل الدعم إخواننا في الصومال. الأرقام الآن ستظهر أمام حضراتكم على الشاشة، وهذا من مساهمة من قناة الحكمة في تسهيل الأمر لإخوان. نعم نعم، أمامكم المعلومات كافية، منها الكوبون قيمته 65 جنيها مصريا تكفل به طفل صومالي لمدة شهر كامل. فإذا المعلومات ستجدونها أمامكم إن شاء الله الآن على الشاشة، سواء كان أرقام حسابات أو أرقام تليفونات يمكن الاتصال من خلالها والمتابعة مع المعلومات أولا بأول. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في قناة الحكمة وأن يبارك لنا في إخواننا وأخواتنا إن شاء الله المتصلين والمتصلة. أختنا المتصلة أم محمد تقول إنه الزوج, هي طبعا متزوجة وأن زوجها يعني له يعني فترة طويلة من الزواج, وأن الرجل سافر للدراسة وبعدين رجع, فيعني تغيرت أخلاقه وتغير شيء من سلوكه وبدأ يعني يدخل في المحرمات ويتعرف على امرأة أجنبية لا تحل له, وفي النهاية وقع بينه وبينها الخطأ إلى أن تزوجها فيما بعد. والمهم أنه بعد أن تم الزواج بينه وبينها, طبعا الشيء الطبيعي أن الأخت أم محمد تأثرت نفسيا جدا إلى الدرجة أن هي أصيبت بالانهيار العصبي, وهو طبعا واصل مشروع الزواج ولم يسأل فيها في فترة الانهيار العصبي, وهي تسأل الآن حكم هذا الزوج الذي آذاني وأوجعني وضرني هذا الضرر النفسي البالغ, ثم تسأل أيضا ما حكم إن طلبت الطلاق من هذا الزوج. أنا أقول يا أخت أم محمد, يعني كان يمكنك أن تهوني على نفسك كثيرا. نعم أنا معك إنه هناك أزمة نفسية تقع فيها الزوجة إذا علمت بزواج زوجها عليها, لكن الأزمة النفسية بزواجه على كتاب الله وسنة رسوله أهون كثيرا جدا 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 من الأزمة النفسية التي يجب أن تعيش فيها الزوجة المسلمة إذا علمت أن زوجها يعيش مع امرأة أخرى في الحرام والعياذ بالله. يعني لما كان في الحرام يعني كان هناك غضب وزعل, لكن ليس بصورة الصدمة العصبية الهائلة التي أصبت بها. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك لما تزوج هذه المرأة على كتاب الله وسنة رسوله. لا يا إخوة, لا يا أخوات, الزواج أهون كثيرا. أهون إيه؟ الزواج يعني لا يمكن أبدا أن يقارن بالعلاقة المحرمة. العلاقة المحرمة علاقة آثمة, أما علاقة أن يتزوج بأخرى فهو الآن لم يفعل إلا شيئا مباحا ما دام عنده قدرة من الناحية المادية وقدرة من الناحية البدنية وعنده قدرة واستطاعة على العدل بين الزوجات, فإن هذا شيء أباحه الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإذا كان الرجل فعل شيئا مباحا فلا يجب أن تكون الثورة عارمة منك بهذه الصورة. وأخشى أن المرأة المسلمة تقع في منطقة أن هي تكره شيئا من شرع الله عز وجل, ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. التعدد ده شيء أباحه الله عز وجل, حتى ولو كان يعني لا يوافق هوى النفوس عند كثير من النساء, وهذا شيء يعود إلى الغيرة الشديدة عندهن, وربما يعود في بعض الأحيان إلى الجهل بأحكام الله عز وجل وبشرع الله عز وجل. لكن ينبغي أن نجعل الزواج في النهاية هو الخيار الأفضل من أن تكون هناك علاقات آثمة. فكان يمكنك أن تهوني على نفسك وأن تعتبري قضاء من قضاء الله عز وجل, المسلم يقابل قدر الله وقضائه بالصبر والاحتساب. ولا يجوز لك في هذه الحالة يا أختي أم محمد أن تطلبي الطلاق. ليه؟ لأن الزوج لم يفعل إلا شيئا مباحا. نعم يعاتب الزوج جدا على إهماله لك, ويحاسب عند الله قطعا على عدم عدل بينك وبين الزوجة الثانية, ويعاتب الزوج جدا ويحاسب أمام الله عز وجل على تقصيره في ترميمك نفسيا ووجدانيا ورعايتك ورعاية الأولاد. كل هذا في سجل السيئات يحاسب ويعاتب عليه الزوج, ولا شك مع هذا التقصير فهو آثم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يردنا ويرده إلى الصواب والرشاد. لكن كل هذا لا يبيح لك يا أخت محمد أن تطلبي الطلاق, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ولم يذكر العلماء في الأسباب التي تبرر للمرأة أن تطلب الطلاق النكاح الثاني أو التعدد أو شيء من هذا القبيل. هون على نفسك أنت الآن في رمضان, امسكي المصحف, أكثر من القرآن, أكثر من ذكر الله عز وجل, أكثر من الاستغفار, فالله تبارك وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخونا المتصل كان يقول هل زكاة المال يصح دفعها لإخواننا في الصومال؟ طبعا زكاة المال مش يصح, يجوز ويشرع ويستحب أن تدفع الآن زكوات الأموال, وأن تدفع حتى زكاة الفطر لإخواننا في الصومال. وأنا في بداية الحلقة يا أخي الكريم ذكرت أن أهل العلم أجمعوا على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كان البلد المنقول إليه الزكاة هو الأكثر حاجة والأكثر فقرا، ولا يختلف عاقل على وجه الأرض أن الفقراء والإخوة والأخوات الآن في الصومال يجتاحهم الجفاف من ناحية، والفقر الطبيعي الأصلي من ناحية، والحروب تطحنهم من ناحية، وفوق هذا كله المجاعة الحالية من ناحية أخرى، فيجوز أن تدفع إليهم الزكوات لأنهم الآن الأكثر حاجة. وفقراء بلادنا سواء كنا في مصر أو غيرها أعتقد أنهم فقراء لم يصلوا إلى مرحلة الفقر المضجع أو إلى مرحلة أنهم لا يجدون طعاما يأكلون ولا شرابا يشربون ولا لباسا يلبسون. وكونك يا أخي الحبيب توقت حولك بأن تخرج زكاتك في رمضان هذا شيء طيب، فالعمل في رمضان أجره يضاعف عند الله تبارك وتعالى كما هو معلوم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ المتصل كان يقول يعني هناك مشكلة مع زوج أخته وهو حلف ألا يدخل بيته ولا يقرب بيته، يقول أنا حلفت علي الطلاق ما يدخل بيتي مرة أخرى، وهو في رمضان. الناس يا أخي الحبيب لا يجوز ولا يشرع الخصام بين المسلم والمسلم لأكثر من 3 أيام أيا كانت المشكلة يا إخوة، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنت أيضا من أجل أن هذا الرجل هو زوج لأختك ومن باب برك وإحسانك وصلتك بأختك لا يمكن أن تصلها ولا أن تصل أولادها وأنت تهجر أو تقاطع زوجها. وإذا كانت المشكلة في يمين الطلاق فأنت حلفت علي الطلاق، يقال لهذا الرجل ما نيتك في قولك علي الطلاق؟ إن كنت نويت إنه علي الطلاق بمعنى أطلق امرأتي لو أنه دخل بيتي، فإن دخل بيتك سيقع الطلاق أو تحدث الطلقة على زوجتك. أما إذا كنت لم تنو به الطلاق إنما حلفت كما يحلف غيرك إرادة منعه وتأكيد منعه من دخول بيتك، ففي هذه الحالة أقول لك يا أخي الحبيب عليك أن تدخل الرجل بيتك وأن يعني تدعوه إلى بيتك وأن تضيفه إلى بيتك، ثم بعد ذلك سيكون عليك أمران. الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار لأنك أردت الحلف فحلفت بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني سيكون عليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كان معنا آخر سؤال مع أختنا المتصلة بارك الله فيها، هي يعني تزوجت فترة طويلة مع هذا الزوج الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشاهد أنه في النهاية آل به عمله إلى أن يكون مديرا لمصانع شركة الأهرام للمشروبات، وطبعا بعد أخذ ورد لأنها تعلم أن الأهرام للمشروبات عندهم منتجات لمشروبات كحولية وهذا لا يجوز العمل به إطلاقا. مصنع يعمل أو ينتج مشروبات كحولية لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة العمل في هذا المصنع على الإطلاق. والزوجة قامت بدور النصح والتذكير والتعاون على البر والتقوى مع الزوج، والنبي يقول إنما الدين النصيحة، وأنت أديت واجب النصيحة بما فيه الكفاية مع هذا الزوج. وهذه هي المرأة المسلمة التي يكون حرصها على الحلال أكثر من حرصها على أن تأكل وأن تشرب. كانت المرأة عند السلف تقول لزوجها إذا خرج صباحا للعمل إياك أن تطعمنا حراما، فنحن نصبر على الجوع والعطش لكن لا نصبر على النار وعذاب الله عز وجل، لأنه أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أنت أديت واجب النصيحة والتذكير وانتهى الأمر إلى أن الزوج الآن لا علاقة له بمصنع الكحوليات أبدا، إنما علاقته فقط بالمصنع الآخر الذي ينتج مشروبات مباحة كالبريل وغيره. فإذا كان هذا هو نهاية المطاف فتلك التي نبغي. أنت الآن وصلت إلى المرحلة الحاسمة، وصلت إلى مرحلة طيبة وإلى نتيجة طيبة مع أخينا الزوج، وهو انتفع بتذكرتك وانتفع بنصيحتك، والآن صار عمله بعيدا تماما عن العمل مع المصنع المحرم. وليس شرطا أنه في النهاية الشركة واحدة، لأنه المهم طبيعة عمل الزوج. فإن كانت طبيعة عمله الآن في المصنع الذي ينتج مشروبات مباحة، بعيد كل البعد عن العمل في المشروبات الغير مباحة أو المشروبات المحرمة، فخلاص لا علاقة لنا بالحرام، وبالتالي أجره ومرتبه إن شاء الله سيكون حلالا له أن يأكل منه وأن يتعيش منه، ولك أيضا أن تأكلي منه وأن تتعيشي منه أنت وأولادك. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك لك في هذا الزوج الذي يستمع إلى النصيحة وينتفع بالتذكرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وعبر هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة الحكمة المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها منبر خير ودعوة إلى الله عز وجل، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم وبمداخلاتكم ومتابعاتكم، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول طبعا لفريق العمل بصفة عامة ولأخينا الحبيب مخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.